بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر أرقام هواتف البرنامج والتي تظهر على شاشتي الآن أمامكم. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل مسعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستك الله بالخير.
أستك
الله. السؤال الأول.
نعم.
معي صديق يعني وايد راح للناس اللي هم المشعوذين، يقول إن هذا ناس يعالجون ويشفون يعطونهم حاجات، هو الحين عنده فكرة إنه مؤمن بهالأشخاص إنهم هم اللي يشلون عنهم المرض. فأنا قلت له انصحته لمازين وعطيته بعض الأدلة من آية القرآن من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما ما ماشي خلاص، هو راسخ ان هم صح فعلا يعالجون الشخص او يشيلون عنهم المرض.
نعم.
فكيف ازرع فيه قوة، يعني كيف اقوي ايماني بالله عز وجل؟
هذا صديقك ولا والد صديقك؟
صديقي.
صديقك. نعم ان شاء الله. نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
لماذا سأل نبينا ابراهيم الله سبحانه وتعالى ربي يعني انتهي الآية
كيف وإذا ابتلى إبراهيم ربه؟
لا سأل الله سبحانه وتعالى، قال ربي أرني كيف تحيي الموت. لماذا سأل هذا السؤال؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، ما طريقة صحيحة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يجوز أن نقول على سيدنا محمد أو حبيبنا محمد؟
إن شاء الله.
أحسن جاتي، أخبارك الله.
مرحبا. فضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك دكتور، بدي أسألك، وقت نتوضى نحن ونمسح الجرابات،
نعم،
مثلا بكون أنا لسه مو خالص وقتي، بس بشلح الجرابات مشان نام، راح الوضوء ولا لا محسوب لسه؟ مو إني بدي أرجع يعني صلي فيه، بس إنه أنا ونايمة متوضية ولا لا إذا شرحت الجرابات ما أكون ماني متوضية؟
إن شاء الله يا محمد.
ونحن عم نروح على المطاعم، أيام نضطر نروح على الأوتيلات يعني بيعزمونا، وهذا دول اللي هون الأوتيلات كلها يرتفيها مشروب، نحن ما بنقعد نقول يعني ما هون ولا، بس انه بيصير انه نروح لهنيك ونتغدى ولا نتعشى ولا كي.
ان شاء الله يا محمد.
والسؤال الثالث هو لكن امبارح يعني نسيت السؤال الثالث.
يلا خير يا محمد.
شكرا.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام، انت بخير شيخ؟
انت بخير يا علي.
خلص مثلاً دي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتقل بين المدينة ومكة، أي المدينتين أحب ومحبوبة عنده صلى الله عليه وسلم، وأيهما أفضل، مدينة ولا مكة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم من يقول إن سيدنا علي بن الخطاب أفضل من أبو بكر وعمر بن الخطاب؟
سيدنا علي بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب؟
علي بن أبي طالب أخوة. إيه. أفضل من أبو بكر وعمر بن الخطاب.
طيب يعني.
هل سؤال ثالث، هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط؟ قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار.
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بس إذا مثلا كنت أصلي صلاة السنة، قرأت الفاتحة، بعد بدأت بالبسملة حتى أقرأ الصورة الثانية اللي بعد الفاتحة، فاكتفيت يعني شعور إن بس بكتب الفاتحة، مع أني يعني قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ما الحكم في ذلك؟
يعني بعد ما انتهيت من الفاتحة كنت ناوي تقرأ آيات وبعدين توقفت،
بس قلت بسم الله الرحمن الرحيم فتوقفت يعني ركعت، ما الحكم؟
إن شاء الله
سواء في الفريضة أو في السنة.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. مسعود من عمان بارك الله فيه يقول: عندي صديق راح إلى المشعوذين واعتقد فيهم بأنهم يشفون الأمراض، وحاولت يقول أقنعه فلم يقتنع. مسعود بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتداوي مشروع ولله الحمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. وبالنسبة للتداوي على قسمين: التداوي بالأشياء الطبيعية والتداوي بالأشياء الشرعية. التداوي بالأشياء الطبيعية مثل التداوي بالعسل والحبة السوداء مثلا، والتداوي بالعقاقير والأدوية التي تصرف في المستشفيات والعيادات من خلال يعني وصفة طبية يصدرها الطبيب مثلا، هذا كله علاج طبيعي ولله الحمد والمنة. بل بعض العلماء جعل العسل والحبة السمراء والحجامة هذه من السنة، يعني من الطب النبوي. فلذلك هذه العلاجات الطبيعية العادية التي يعني يتعامل بها الناس. الثاني التداوي بالأشياء الشرعية، وهي بالرقى الشرعية بالآيات القرآنية وبالأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وبالأدعية مثلا. فالله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء، والجل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والنبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل وهو رقى غيره، وكان يقول: اعرضوا علي رقاكم. فالرقى الشرعية أقرها، والرقى البدعية الشركية أبطلها صلى الله عليه وسلم. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان والمشعوذين قال: ليسوا بشيء، هؤلاء الكهان ليسوا بشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في حديث آخر: من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هؤلاء يدعون ما خص الرب جل وعلا نفسه به من علم الغيب، ولذلك يقول جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الله جل وعلا يطلع على الغيب من ارتضى من رسول، ولذلك هذا الكاهن وهذا الساحر هو يزعم بأنه يعلم الغيب وهو كاذب في واقع الأمر، وإنما تنزل عليه الشياطين. قل جل وعلا: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع. ولذلك واجب على المسلم أن يبتعد عن هذا الطريق الذي يقود إلى غضب الجبار وإلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. وأنت قد أقمت عليه الحجة وألزمته بالنصوص الشرعية فأنت أحسنت وبرئت ذمتك أمام الله عز وجل. أما هو فهو على خطر، خاصة إذا اعتقد كما تقول أنت في سؤالك يا مسعود بأن هؤلاء بأيديهم الشفاء، نسأل الله العافية والسلامة. والله تعالى يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، فالشافي هو الله عز وجل. وهذه الأدوية سواء الشرعية أو الطبيعية هي كلها أسباب، يعني ليست هي بنفسها فاعلة مؤثرة، ها، وإنما هي سبب من الأسباب. فقد يكتب الله عز وجل الشفاء بهذا السبب وقد يؤخره سبحانه وتعالى. ولذلك أحسنت يا مسعود حينما نصحته وذكرته، وإذا أتى يوم القيامة ليس له عذر عند الله عز وجل بالجهل أو ما أحد علمني أو ما أحد أرشدني أو ما أحد نصحني، أنت قمت بهذه النصيحة. أما هو فهو على خطر، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكفر بهؤلاء السحرة وأن ينتهي عن المضي في هذا الطريق الشائك الذي يقود إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل كان السحر والكهانة والعرافة والدجل والشعوذة
واللعب بعقائد الناس موجود، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله سبحانه وتعالى ووضح الطريق والمحجة وأبانها وأفصح عنها صلى الله عليه وسلم. فليس هناك عذر لهذا الشخص، فذكره بالله وخوفه بالله وقل هؤلاء ليسوا بشيء، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يسلك المسالك الشرعية والمسالك الطبيعية. مسعود من عمان يقول: في قول الله تعالى على لسان إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، يقول لماذا سأل الله عز وجل إحياء الموتى؟ يا مسعود بارك الله فيك ورضي الله عنك، من المهم جدا أن الإنسان إذا استشكل آية قرآنية أن يقرأها كاملة، أو أن ينظر في سباقها وأن ينظر في سياقها، فأنت لو قرأت الآية وتأملتها لكان الجواب واضحا وظاهرا لديك. ولذلك يقول جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال الله تعالى: لا أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام لم يشك أبدا، وإنما إبراهيم عليه السلام أراد أن يرى يعني إحياء الموت وزيادة في إيمانه وقوة في يقينه، هذا الذي طلبه، مثل ما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه جل وعلا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال سبحانك. والمعنى بارك الله فيك أن الجواب في الآية، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم مؤمن بالله عز وجل كامل الإيمان، لأنه نبي أبو الأنبياء، لكن أراد أن يرى، لأن الأشياء يا مسعود بارك الله فيك يعني هي مثلا عندك ثلاث أشياء عند يعني في مسائل الحقائق: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين أن أخبرك بشيء، يخبرك صادق بشيء، هذا علم اليقين. عين اليقين أن ترى هذا الشيء. حق اليقين أن تعلم وأن ترى فتذوق لذة وحلاوة هذا الشيء. بارك الله فيك. مسعود من عمان يسأل عن الطريقة الصحيحة في يعني الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: هل يجوز أن نقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد؟ مسعود بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة من العبادات وقربة من القربات، بل هي مظهر من مظاهر الإيمان، فإذا أكثر الإنسان من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دليل محبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للألفاظ، ألفاظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين: قسم في الصلوات الخمس يعني في الصلوات، وقسم خارج الصلوات. أما التي داخل الصلوات فيجب على الإنسان أن يلتزم بالنص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسيد في الصلاة، بمعنى إذا جئت في التحيات تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد. فلم يثبت أبدا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم الصحابة أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد، هذا في الصلاة ما ثبت أبدا، ولا قول: اللهم صل على حبيبنا محمد، هذا في الصلاة. أما في خارج الصلاة فنعم، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بيّن بأنه خليل الرحمن وحبيب الرحمن. ولذلك يجوز للإنسان خارج الصلاة أن يقول: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجوز هذا بارك الله فيك. لماذا أقول هذا؟ لأن النصوص دلت على هذا، على جواز هذا. أما في الصلاة فيجب، لأن العبادات الأصل فيها التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسيد في الصلاة، أنه كان يقول يعني يقول اللهم صل على سيدنا محمد، ولم يثبت عن الصحابة الكرام الذين هم أحب الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأدرى الناس بمراده وأدرى الناس بسنته وأدرى الناس بمقصوده أنهم كانوا يسيدونه في الصلاة. واضح بارك الله فيك. أما خارج الصلاة مثلا في الخطب، مثلا في المجالس، وأنت حاب أنك تصلي عليه مثلا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أم محمد من دبي تسأل تقول لما نتوضأ ونمسح على الجوارب وعند النوم أقوم بخلع الجوارب، هل تنتهي مدة المسح؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي يمسح على الجوربين إذا كان مقيما يمسح يوم وليلة، إذا كان مقيم يمسح يوم وليلة، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث، يبدأ مدة المسح من أول مسحة بعد حدث. ومن خلع الجوربين ثم نام فإن النوم ناقض من نواقض الوضوء، النوم ناقض من نواقض الوضوء، فإذا قام ولو أنه ما أكمل المدة فإنه لا يلبس الجوربين ليمسح عليهما، وذلك لأنه خلعهما وقد أحدث في مثل هذه الحالة فيبطل المسح. بارك الله فيك، وتستأنفين الوضوء من جديد، يعني تأتين بوضوء كامل ثم تلبسين الجوربين وتبدأين بالمسح عليهما استئنافا، يعني تبدأين بشكل جديد. بارك الله فيك. أم محمد من دبي تقول يعني يدعوننا بعض الأصدقاء وبعض الناس إلى يعني بعض الأماكن التي فيها مشروبات الخمر للغداء والعشاء، هل يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يحتاط لدينه وأن يبتعد عن كل شبهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن استبرأ نعم وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. بالنسبة للأماكن التي يدار فيها الخمر أو كؤوس الخمر لا يجوز للإنسان أن يجلس على المائدة التي يدار فيها الخمر، قد ورد حديث في هذا حسنه بعض أهل العلم، ملعون من جلس على مائدة يدار فيها الخمر. وكذلك إذا كان المكان فيه خمر فإن المؤمن الذي يرى حرمة هذا الشيء يجب أن يجانب وأن يفارق وأن يبتعد عن الأماكن التي يعصى فيها الله عز وجل. فإذا كان الله تعالى نهانا أن نبقى في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله أو فيها شيء من الطعن في الدين أو شيء، كذلك هذه المنكرات، والإنسان الذي يألف مثل هذه الأماكن قد يألف مثل هذه المنكرات، ولذلك تعتذرون بارك الله فيكم تقولون اسمحوا لنا نحن لا نأتي إلى مثل هذه الأماكن، يعني إذا دعوتمونا ادعونا في مكان محترم ليس فيه مثل هذه المشروبات نستجيب لكم، أما تدعون إلى هذه الأماكن فهذا لا يليق بالمسلم الذي يعني يصون دينه وإيمانه ويعتني يعني يلتزم بأحكام دينه، يبتعد عن مثل هذه الأماكن. وإذا يعني نقلوكم إلى مكان آخر ليس فيه مثل هذه المحرمات طيب، أما إذا أصروا على ذلك فأنصحكم بعدم الاستجابة. علي من عمان يسأل يقول النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مكة إلى المدينة وكذلك زار مكة، يسأل يقول ما هي أفضل البلاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ علي بارك الله فيك، هذه المسألة بحثها العلماء قديما وتناولوها حديثا أيضا، أهل العلم تناول أهل العلم هذه المسألة في قضية التفاضل بين مكة والمدينة، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن مكة أفضل من المدينة، مكة أفضل من المدينة. هناك الإمام مالك رحمة الله عليه الذي انفرد وقال بأن المدينة أفضل من مكة، المدينة أفضل من مكة، والراجح قول جماهير أهل العلم أن مكة أفضل من المدينة، التي فيها بيت الله عز وجل الكعبة المكرمة، والتي فيها شعيرة الحج، وكذلك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة وقف عند مكان يقال له الحزورة، فالتفت إلى مكة وقال: والله إنك لأحب البقاع إلي أو البلاد إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. لكن لما هاجر إلى المدينة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ولذلك الله عز وجل زرع في قلب النبي عليه الصلاة والسلام محبة المدينة، حتى إن الأنصار كانوا يخشون أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة خاصة بعد الفتح، لكن الله تعالى حبب المدينة إلى نبيه عليه الصلاة والسلام كحبه لمكة أو أشد. لكن عندنا الآن التفاضل بين المدينتين، مكة أفضل في قول جماهير أهل العلم. بالنسبة لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام يظهر والله تعالى أعلم أنهما يتساويان، خاصة وأنه دعا الله فاستجاب الله تعالى دعوته. علي يسأل يقول: يعني ما حكم من يقول بأن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر؟ علي من عمان بارك الله فيك. أولا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى كما اصطفى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، كذلك اصطفى له أصحابا وهم هذه الكوكبة الدرية وهذه الفئة الطيبة، وهم الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار الذين امتدحهم الله جل وعلا في القرآن كثيرا. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا للمهاجرين، ويقول جل وعلا عن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ما خرجوهم وإنما أخرجوا كرها، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه تزكية عظيمة. ثم امتدح الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمحبة أصحابه وبالترضي عنهم، ونهى عليه الصلاة والسلام عن سبهم أو الإزراء بهم. هذا كله نصوص عظيمة، لكن سنة الله عز وجل الكونية القدرية الماضية في خلقه وعباده التفاضل. فالله جل وعلا خلق السماوات السبع وجعل أفضلها السماء السابعة، خلق الملائكة وجعل أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، خلق الله جل وعلا البشر وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم، خلق الله تعالى البقاع المدن وجعل أفضلها مكة المكرمة، خلق الله الأشهر وجعل أفضل الأشهر شهر رمضان، خلق الله الليالي وجعل أفضل الليالي ليلة القدر، وهكذا. بل حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما بينهم يتفاضلون. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولذلك الرسل أفضلهم أولو العزم وهم خمسة، والخمسة هؤلاء يتفاضلون فيما بينهم، فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الخمسة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون فيما بينهم، فليس هناك يعني حتى من جهة المجموع لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وهاجر، لا يستوي هو ومن أسلم من بعد الفتح وهاجر، فلا يستويان عند الله عز وجل. فرق بين من هاجر وترك وطنه وبلاده ودياره ومن هاجر بعد ذلك يعني بعد الفتح، واضح؟ هذه قاعدة عظيمة جدا في الشريعة. فلما نأتي إلى قضية الصحابة، الصحابة لابد عندما نتكلم على قضية التفاضل ما نتكلم بذوق واستحسان ورأي، لا، لابد من نص، لابد من نص، لابد أن نأتي بنص من القرآن ومن السنة. ولا شك بأن أبا بكر أفضل الصحابة على الإطلاق، فلا يأتي شخص بعد النبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي بكر الصديق. ولذلك قال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية الخاصة، إن الله معنا. ولذلك ليس هناك اثنين أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أبي بكر في هذه الصورة العجيبة. إن الله معنا معية خاصة. يقول جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. والذي صدق به الصديق هو أبو بكر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام عرف الصحابة، تميز أبا بكر وحظوته عند النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته ومنزلته. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما سهر الليل مع أبي بكر في مصالح المسلمين، كما بوب على ذلك البخاري. وما كان يسهر النبي عليه الصلاة والسلام بعد العشاء، لكن كان يختصر بأبي بكر لمصلحة المسلمين. كان عليه الصلاة والسلام قد رضي أبا بكر لدين الناس، ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني يؤم الناس لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن الصحابة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ قالوا: ألا نرضى لرجل رضيه النبي عليه الصلاة والسلام لديننا ولا نرضاه لدنيانا، يعني لإمامة المسلمين، رضيه لديننا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول: ألا تارك لصاحبي، يقصد أبا بكر هذا العملاق من عمالقة الصحابة، هذا الركن الركين الذي وقف المواقف وشهد المشاهد، وما رغب أبدا بنفسه ولا بنفس أهله وأولاده، ولا رغب بأمواله عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الدرع الحصين للنبي عليه الصلاة والسلام، قدم كل شيء للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني استحق هذه المرتبة العالية والمكانة الرفيعة. أما عمر فحسبك به، هذا العملاق الثاني، وهو الخليفة الراشد الثاني الذي كان بينه وبين علي من المواءمة والملائمة ومن الاتفاق والتناغم، الشيء الذي سجلته دواوين السنة والسيرة ولله الحمد والمنة. حتى إن عليا من شدة محبته لعمر زوجه ابنته أم كلثوم مع فارق السن الكبير، وذلك رغبة في هذا العملاق، رغبة في هذا الرجل الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالفضل والمكانة. ولذلك بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأمر محسومة عند الصحابة ومحسومة عند أهل السنة والجماعة، على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وحينما نقول بأفضلية أبي بكر وعمر، هذا ليس بخس لعلي رضي الله عنه، كما أنه ليس بخس لحمزة ولا للعباس ولا للحسن ولا للحسين ولا لعبد الله بن مسعود ولا لأبي ذر الرجل العظيم ولا لعبد الله بن السلام الحبر ولا لسلمان الفارسي ولا لصهيب الرومي، لا. وإنما هذه حكمة الله عز وجل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه رضي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل رضي عنهم ربنا جل وعلا، ربنا جل وعلا رضي عنهم: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وجاء في قوله قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وهو راض عن الصحابة، لكن هذه سنة كونية كما قدمت لك في الخلق والعباد. ولذلك الأمر هذا محسوم ولله الحمد، أن أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. علي من عمان يسأل يقول: يعني هل ورد حديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما لي أرى ميكائيل يعني غير ضاحك أو باكيا، عفوا، أو ما لي أرى ميكائيل لا يضحك قط؟ قال جبريل: لم يضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار. علي بارك الله فيك، نعم ورد في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يحضرني في الواقع إسناد هذا الحديث الآن، وأما الحديث فهو وارد، وارد قال ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قال لم يضحك منذ أن خلق الله النار. الحديث هذا وارد، لكن في الواقع بأني الآن لا يحضرني يعني إسناد الحديث هذا من حيث الصحة أو عدم الصحة. تفضل يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنت بألف خير يا شيخ.
وأنت طيبة أختي.
عندي ثلاث سؤالات يا شيخ. السؤال الأول، أنا أبدأ أستفسر منك، ما حطلب من عندي أن أسأل. أخو زوجي صارت لنا مشكلة هو وزوجته برمضان، بالعشر الأواخر من رمضان، فطلق زوجته، هي حامل.
نعم.
وأي من يوم أول يوم العيد مال الفطر وداها البيت أهلها، والحد الآن هسه هي باقية بيت أهلها ما رجعت، فيقولون الحامل ما عليها طلاق، هل هذا شيء صح يا شيخ؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، لماذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال على النساء ناقصات عقل ودين؟
طيب.
وهل يجوز للمؤمن أن يطوف على ضريح أم قبر؟
هل يجوز؟
يعني مثل أزور قبر أم الضريح وأطوف عليه بلا يعني كطواف الكعبة؟
طيب.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. طيب طيب، علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول إذا كان الشخص مثلا يصلي الفريضة أو السنة وبعدما انتهى من قراءة الفاتحة قال بعد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، يريد أن يقرأ ما تيسر من القرآن ثم ركع، قال ترك هذا، ماذا عليه؟ علي بارك الله فيك، ليس عليه شيء لأنه ترك سنة، فمن السنة القراءة في الركعتين الأوليين من الصلاة الثنائية ومن الصلاة الثلاثية ومن الصلاة الرباعية ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين، وإذا تركهما الشخص عامدا لا شيء عليه، وإذا قطعهما وهو يقرأ لا شيء عليه، صلاة صحيحة، لكنه تارك للسنة، ومعلوم بأن سنن الصلاة يذهب الأجر على قدر ذهاب السنة، فإذا ترك الإنسان سنة من سنن الصلاة فلن تكون صلاته مثل صلاة من يهتم بالسنن، يأتي بالسنن، يعني من الناس اللهم بارك من له عناية بالسنة، إذا جاء يكبر قال الله أكبر، هذه سنة رفع اليدين، أنا ما أقصد الكلام، الكلام هذا ركن، تكبيرة الإحرام رفع اليدين سنة يؤجر عليها، إذا وضع اليد اليمنى على اليسرى سنة يؤجر عليها، مثلا إذا قال سمع الله لمن حمد رفع يدي سنة يؤجر عليها، واضح؟ قرأ ما زاد عن الفاتحة، يعني قرأ ما تيسر من القرآن مما بعد الفاتحة سنة، فرق بين شخص يعتني بسنن الصلاة من حيث الأجر وشخص يأتي بالأركان والفرائض فقط أو الواجبات والواجبات فقط، يعني من حيث الأجر والثواب، ولذلك ينقص من أجر الصلاة على قدر نقصان أو إنقاص المصلي من السنن. أرنا من العراق تقول زوج أو عفوا تقول أخو زوجي صار بينه وبين زوجته مشكلة في رمضان، في العشر الأخير من رمضان طلقها وهي حامل ثم ذهب بها أول أيام العيد إلى أهلها، يقولون الناس بأن الحامل لا يقع الطلاق عليها، هل هذا صحيح؟ أختي رنا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لطلاق الحامل يقع، بل هو من طلاق السنة، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يطلق امرأته فإنه يطلقها طلاق السنة، قال العلماء طيب ما هو طلاق السنة؟ قالوا أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، لماذا؟ لأن استبان حملها، ولذلك هذا من أصرح الطلاق ومن أبين الطلاق، وما يعني يقوله الناس من أن الحامل لا يقع طلاق هذا كلام جهال، هذا كلام جهال، بل هذا الطلاق من أصرح الطلاق. والأمر الثاني بالنسبة لعدة المطلقة الحامل هي بوضع الحمل، ليس عدتها بالأشهر مثلا، وإنما بوضع الحمل، يقول جل وعلا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهي الآن إذا وضعت الحمل خرجت من العدة، وعليه الآن لكم يا رنا أن تتدخلوا لإصلاح بينهما، وفرصة طيبة أن يراجع زوجته ما دام أنها لم تضع الحمل، لأن إذا وضعت الحمل خرجت من العدة وبانت منه بينونة صغرى إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. أما إذا كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، لا نكاح رغبة وتحليل، لا نكاح شرعي بقصد. وإذا مات عنها أو طلقها ممكن يراجعها لكن من دون مواطأة. فقولي لهم بأن الحامل طلاقها لا غبار عليه، فهو من أصرح الطلاق، من أصرح الطلاق. ويجب أن تكنس هذه الفكرة الموجودة والمعشعشة في عقول كثير من العوام، على أن والله يقول لك الحامل ما يقع طلاقه. سبحان الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من أين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم؟ هذا أصرح الطلاق، هو طلاق الحامل. بارك الله فيك. تفضل محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك شيخ؟
مرحبا أخوي.
شيخ عندي سؤال بلا زحمة.
تفضل أخوي.
شيخ، ما يخص قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة.
نعم.
اللي هي من ضمنها أكيد النباتات، يعني بغض النظر عن أنا سؤالي بالذات هي على النباتات يعني.
نعم.
الصراحة الأطعمة اللي تجينا من خارج بلادنا اللي من الدول الأجنبية يعني النباتات.
أي نعم.
فالصراحة اللي اختلجني في تفكيري أنه قلت تورعا قد يكون يضعون أسمدة يعني من أسمدة الخنازير أجلك الله.
نعم.
فهذا أنا يعني اضطريت أنه أترك يعني هاي الأشياء اللي يعني دا تجينا من الدول الأجنبية.
طيب.
هل أنه تدخل ضمن قاعدة العفو ضمن حديث مالت يعني الحلال بين أو أنه تورع العفو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هل أنه يدخل ضمن هذا الشيء؟
إن شاء الله إن يعني شاء الله.
أو أنه مسألة الورع أتركه؟ أبشر يا ريت توضيح بلا زحمة شيخ.
أبشر يا محمد، أبشر. سامي، فضل يا سامي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياكم الله.
ياكم الله.
شيخ، أنا أدير عمل في تجارة إلكترونية وأود السؤال عن حكم تجاري.
تفضل.
وهو أنه يوجد منصات عالمية في قوم المصنعون بإدراج منتجاتهم على تلك المنصة مع تحديد سعر المنتجات، بعدها أنا أقوم بتصفح المنصة واختيار المنتج الذي يعجبني مع إعلان المنصة السعر الذي سأبيع المنتج به وأدرجها في متجر إلكتروني. عندما يقوم الشخص ما بشراء المنتج على المتجر الإلكتروني أذهب إلى المنصة وأقوم بشراء منها المنتج مع دفع سعر شحن المنتج، ثم بعدها تقوم المنصة بشراء المنتج مع المصنع المتفق معها وتشحنه، أو تقول للمصنع أن يشحنها هو بنفسه. هل هذه المعاملة صحيحة أم هي عبارة عن بيع ما لا أملك؟
إن شاء الله يا سامي،
بارك الله فيك.
فيك بارك. فضل يا مفرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟ الله يتقبل طاعاتك إن شاء الله.
منكم يا رب.
الله يرضى عليك. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، أنا في الأيام الأولى من العشر ذي الحجة كنت في المسجد، فقام الإمام صلاة المغرب، فبالركعة الثانية ما كان ما يقول سبحان ربي العظيم سهى يعني، فرأسا قال سمع الله لمن حمده، فأنا كنت متابعة يعني ومنتبهة، فركعت أنا وبعدين يلا قلت سمع الله لمن حمده، وبعدين هو سهى يعني سجد سجدتين السهو الإمام، سجدت وياه، فما أعرف شنو يعني هل عملي صحيح أم لا. هذا السؤال الأول.
العفو انفرقد، هو نسي قول سمع الله لمن حمده.
ما ركع الإمام، رأسا قال سمع الله لمن حمده، بس أنا ركعت.
لا عفوا، ما ركع أبدا.
لا ما ركع،
يعني هو بعد ما انتهى من القراءة سجد مباشرة.
رأسا ما قال سبحان ربي العظيم رأسا، قال سمع الله لمن حمده، بس أنا كنت منتبهة فركعت.
أم فرقد الله يرضى عليك، هو ما قال سمع الله لمن حمده إلا وقد ركع.
لا ما ركع هو.
طيب
ما ركع
يعني هو واقف الآن بعد ما انتهى من الفاتحة قال سمع.
قال سمع الله لمن حمده.
إيه يمكن
يعني
يمكن ركع ركوع سريع يمكن.
ما سمعنا، لا ما قال يعني يعني المصلية تخرج شوية تخبط ضوء.
ما قال الله أكبر يعني، ما قال الله أكبر وركع وبعدين قال سمع الله لمن حمده.
لا بس سن قال سمع الله لمن حمده.
إيه لأن هذه ترتب عليه.
هو سجد سجدتين السهو يعني آخر شيء قبل التسليم يعني، فأنا سجدت وياهم السجدتين السهو وسلمت وياهم.
طيب أبشر.
فهذا شلون يعني شيخ منو يعني هل عملي صحيح؟
إن شاء الله أبشر.
زين السؤال الثاني، هل المتوفي اللي حاج يعني بحياته وتوفى هل إلى حج بدل؟ واحدة من الصديقات يعني قالت أريد أبعث للوالدي حجة بدل، قلت لها إذا هو حاج كيف تبعثي له؟ يعني أنا ما أعرف فيك والله، يعني أنا أحس إنه ما يصير، فهل يجوز يعني؟
إن شاء الله.
يعني والسؤال الثالث، سبق وأن سألتك مرتين علي الخاتم اللي لقيته بالمسجد، أنا الحين خلال أيام أريد أنتقل فأكون بعيدة عن المسجد اللي كنت أصلي به سابقا، فراح أنتقل شوية مكان يعني بعيد ويا ابني، فشون أتصرف؟ هل أسلم الحد والإمام رفض يستلمه، أو شون أخليه عندي؟ طبعا ما راح يعني أشوف أنا
إن شاء الله.
الله يرضى عليك يعني.
أبشر يا فرقد.
شكرا تسلم.
مرحبا مرحبا. أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت سؤالي الأول، عندنا أبوي الله يسلمه دائما يشتكي من رأسه من عيونه، والله يعزك لما بيدش الحمام يقول أوقفوا عندي، لما بيقعد يأكل يقول أوقفوا عندي، والحين بعد أكثر شيء إن صلاة الجمعة ما يقم يصلي، وباقي الصلوات يعني يحاتيها أكثر، إذا صلى العصر يجي يلسى شوية كل ما يسأل كم باقي كم باقي كم باقي، بس صلاة الجمعة ما يقام، ما أدري يعني.
أنتم أنكرتوا عليه عقله يعني؟
لا ما أنكرنا عليه، إحنا نقول له أنت، لما نقول أنت وسواس فيك يقول لا أنا وسواس ما فيني.
كم عمره الله يحفظه؟
يعني تقريبا 80.
إيه لكن ما عنده زهايمر ولا شيء.
لا والله بس نسيان احيانا شيء بسيط، اذا هو في البيت يقول الحين وين اروح، يقول هذا بيتك يعني مو بالنزل،
يعني بدايه زهايمر.
ما ادري يعني.
طيب ابشر يا مهد ان شاء الله ابشر.
وسؤالي الثاني لو سمحت، يوم العيد انا والبنات رحنا صلينا العيد، بس اول ما وصلنا الركعه الاولى مخلص، قام يرك التكبيره للركعه الثانيه، كبرنا معاه وسجدنا معاه، ولما هو سلم احنا قمنا للركعة الثانية، بس لو سمحت نسينا يعني نكبر 7 تكبيرات. هل علينا شاي ولا؟
ان شاء الله يا مهدى.
مشكور جزاك الله خير.
مرحبا. طيب ارجع الى الاسئلة، بارك الله في الجميع. الاخت رنا من العراق تسأل تقول يعني لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء ناقصات عقل ودين؟ رنا من العراق بارك الله فيك، أنا جاوبت قبل قليل الأخ مسعود من عمان لما سأل عن قول الله تعالى قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، وتوقف عند هذا، قلت للجواب في الآية، كذلك أنت بارك الله فيك الجواب في الحديث، لو أنت قرأت الحديث كاملا وجدت الجواب وارتحتي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من كنا، فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن نقصان عقلنا وديننا، فذكر بأن نقصان العقل أن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، كما في سورة البقرة، ها في سورة البقرة رجل وامرأتين. وأما الدين فتمكث إحداكن شطر دهرها ما تصلي، هذا المعنى نقصان العقل في الشهادة، ونقصان الدين في الحيض، لأن الآن المرأة تجلس 7 أيام 8 أيام 9 أيام ما تصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الكلام أجاب عليه في داخل الحديث بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع وعدة مجموعة من النساء. فلذلك بارك الله فيك، دائما الإنسان إذا استشكل أمر يقرأ النص الحديث هذا، إذا قرأته وجدت الجواب، أو تنظرين في النصوص القرآنية إلى سياق الآية أو سباقها، يعني الآية هذه اللي استشكلتها قبلها مرتبط بها أو بعدها مرتبط بها أيضا، فتجدين الجواب ولله الحمد والمنة. رنا من العراق تسأل تقول: ما حكم زيارة بعض الأضرحة والطواف حولها؟ رنا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزيارة المقابر سنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور المقابر، كان عليه الصلاة والسلام يبطل الأعمال الجاهلية التي كانت موجودة عند أهل الجاهلية، من ذلك رفع القبور، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا قال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وأمر برفعه شبرا عليه الصلاة والسلام. فهذه زيارة شرعية، والإنسان إذا زار القبور أصل الزيارة له، هذا من حيث الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنها تذكركم الآخرة، يعتبر الإنسان ويتعظ. ثم إن الميت يحتاج إلى الحي، وذلك بالدعاء له، فأنت إذا زرت قبر من القبور مثلا تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم أنزل على قبره النور والضياء، اللهم افسح له في قبره، اللهم جازه بالإحسان إحسانا، لأن الميت هو المحتاج للحي. أما ما يفعله بعض الناس من سؤال الميت، هذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب، أن حي يطلب من الميت. الميت لو كان فيه يعني لو كان فيه نفع نفع نفسه ودفع الموت عن نفسه، دفع الموت عن نفسه، كيف الآن يأتي شخص ويسأل الميت من دون الله عز وجل المدد والحاجات والشفاعة؟ لا إله إلا الله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات في قبره، ما ثبت أبدا أن صحابيا جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، حتى في عام الرمادة سنة 18 من الهجرة أو 19 لما حصل مجاعة في المدينة، ما ثبت عن الصحابة الكرام أنهم أتوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله اسأل لنا ربك، أبدا. بل قال عمر للعباس: قم يا عباس وصلي بنا صلاة الاستسقاء. أما الطواف فيحرم الطواف إلا حول الكعبة، لا يجوز الطواف على شجرة ولا على حجرة حجارة ولا على قبر ولا على بيت غير الكعبة. ولذلك قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن طاف حول قبر فقد أتى أمرا عظيما، إذا طاف الطواف اللي كما يطوف حول الكعبة هذا والعياذ بالله وقع في أمر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك لا يجوز الطواف بشيء إلا بالكعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق، لا قبر ولا حجارة ولا شجرة ولا أي شيء، إنما الطواف حول الكعبة. ولذلك الناس يجب عليهم أن يفهموا معنى زيارة القبور، وأن النفع للحي ثم للميت أيا كان، الميت هو الذي ينتفع بدعوات وباستغفار الحي له. محمد من العراق يسأل عن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، يقول: عندنا نباتات تأتينا من يعني دول غير مسلمة، يقول: نحن أنا أتورع عن أكلها، وذلك خشية أن تكون الأسمدة يعني من روث الخنازير، ويعني هل هذا يدخل في قاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ محمد من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن قاعدة الأصل في الأشياء الحل والإباحة قاعدة من أعظم قواعد الشريعة، والأدلة عليها في القرآن والسنة كثيرة، منها قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قل جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. النبي عليه الصلاة والسلام يعني سنته القولية والفعلية والعملية هي تدل على هذا المعنى، أن الأصل في الأشياء الحل والجواز والإباحة. وبالنسبة للأطعمة، أطعمة أهل الكتاب التي يذبحونها بأيديهم، هاتين الأمتين اليهود والنصارى إذا ذبحوا الذبائح بأيديهم فهي حلال لنا، لأن الله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وأما قضية غير الذبائح هذا من باب أولى، يعني من باب أولى، مثل الخضروات ومثل الفواكه ومثل الورقيات هذه اللي ذكرت نوع منها. قضية إن والله احتمال هذا الأصل أنه ما يعمل به عندنا، لذلك نحن غير مطالبين بالتفتيش والتنقيب كيف سويتوا وإيش عملتم، إلا والله إذا هم أعلنوا بأنهم يقتلون الحيوانات قتل، أو مثلا يسقون النباتات بالنجاسات مثلا. وحتى هذه مسألة فيها بحث عند أهل العلم، سقي الأشجار بالماء النجس مثلا، هذه مسألة أخرى. أما قضية أني والله هكذا من باب التورع، إذا كنت يا أخوي محمد بارك الله فيك تتورع لنفسك هذا شأنك، لكن لا تلزم أهلك ولا تلزم طلابك إذا كنت طالب علم أو إمام مسجد مثلا أو إنسان يعني لك حضور عند الناس، ما تلزمهم بهذا، لأن أحيانا بعض الناس قد يتورع لنفسه، لكن لا يجوز له أن يتورع، أن يجعل غيره يتورعون معه في أمر هو مشتبه مثلا، أو يعني أمر هو عنده نسبة قليلة جدا الشبهة فيه، يقول أنا أبغى أتركه، هذا احتفظ به لنفسك. ولذلك أخي الفاضل ما يأتينا من الدول الأجنبية من الفواكه والخضروات والورقيات، هذه الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، بارك الله فيك. أما أنت طبعا الإنسان الآن يعني الشخص العادي ما أحد يحجر عليه، والله لا تأكل مثلا الموز أو التفاح أو البرتقال اللي في مزرعته، هو يقول أنا حر أنا ما أبغى أكل هذا، ما حد يعني يلزمه. الخطأ وين يا محمد؟ اللي شفناه عند بعض المحبين للخير واللي يحبون يعني الشيء الحلال، أنهم يبالغون في هذا فيمنعون غيرهم، يجبرون أهليهم مثلا على مثل شخص مثلا مر علي ما يأكل اللحوم ويجبر زوجته وأولاده أنهم ما يأكلون اللحوم، هذا خلق غلط. يعني لا تجعل الناس يعني مثلا مثل ما أنت تتورع عن هذا تجبر غيرك ممن لك يد عليهم مثلا مثل الزوجة والأولاد. عموما هذه قاعدة عظيمة ونافعة ولله الحمد، وأنت بالنسبة لك شأنك مثل ما ذكرت قد لا تأكل الأشياء التي أنت تزرعها في بيتك، ها، لكن لا تلزم غيرك بها، بارك الله فيك. سامي من الجزائر يقول أنا يعني أدير عمل تجارة إلكترونية، يوجد منصات عالمية تدرج منتجات مثلا فيها وتحدد الأسعار، أتصفح المنصة وأختار مثلا منتج من المنتجات ويأتيني شخص ثم أذهب وأقوم بشراء المنتج، هل هذا يدخل في بيع ما لا أملك؟ سامي بارك الله فيك، أولا بالنسبة من شروط صحة البيع أن يملك الإنسان السلعة ملكا تاما، يعني بمعنى أنه يضمنها لو تلفت قبل تسليمها للمشتري، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا جاءك من يريد شراء سلعة وليست لك لا يجوز لك أن تعقد معه عقد بيع وتستلم منه المبلغ، وإنما تعده مثلا وعد، تعده وعد فتقول له أنا أعيدك بأني سأوفر لك السلعة، على أن يفهم بأن هذا ليس بيع، يعني لم يكن بيع، لم يحصل بيع، فتشتري ثم بعد ذلك تعرضها عليه، إن رغب بها وإلا بعتها لغيره، بعتها لغيره. فالذي يظهر ما شرحت لي أن هذا نوع من أنواع بيع ما لا تملك. قضية أنك مثلا ما يسمى بالتصنيع، يعني مثلا مثل عقود السلم، يأتيك شخص يريد بضاعة يريد شيء تقول له أنا سأوفرها لك مثلا بمواصفات معينة بشكل معين بأحجام معينة، يعني شروط السلم، على أن تقبض المبلغ في مجلس العقد ويكون المدة منضبطة، يعني كما أن السلعة منضبطة بحيث الوصف الذمة بحيث لا تختلف عند التسليم، هذا جائز، هذا باب اسمه باب السلم، لعلك تلجأ إليه، أفضل من أنك تبيع ما لا تملك. أم فرقد من الشارقة تقول في أيام عشر ذي الحجة صليت مع الإمام في المسجد، تقول ما ركع وإنما سجد مباشرة أو قال سمع الله لمن حمده، تقول أنا ركعت ولله الحمد وبعدين رفعت وسجدت معه وسجد للسوف فسجدنا معه. أم فرقد بارك الله فيك، أولا أنا أتصور والله أعلم أن هذا الإمام ركع، لكن ركوعه سريع كحال بعض الأئمة هدانا الله وإياهم، بدليل أنه قال سمع الله لمن حمده، ولو أنه لم يركع ما فائدة قول سمع الله لمن حمده؟ فلعله اختلط عليك، لعله اختلط عليك. فبعض الأئمة يركع ركوع ويستعجل في هذا، فقد يكون إمامكم على هذا المسلك ولذلك صلاتكم صحيحة، لكن الذي يشكل هو أنه سجد للسهو، لماذا سجد للسهو؟ هذه المسألة الثانية. وهي إذا كان هذا الإمام لم يركع فعلا، ما ركع وإنما وهو قائم بعدما انتهى من قراءة الفاتحة أو قراءة سورة مثلا، قال سمع الله لمن حمد ظنا منه أنه قد ركع، ثم جبر ذلك بسجدتي سهو، من جبرت صلاته؟ صلاته باطلة إلا أن يأتي بالركن، إلا أن يأتي بالركن. كونك أنت أتيت بالركن أحسنت وسجدت معه للسهو لا يضرك، لا يضرك وصلاتك صحيحة، لكن هو المشكلة. ولذلك أختي الفاضلة يجب مراسلة هذا الإمام، لأن الإمام ضامن. فهل هذا الإمام فعلا ما ركع يعني سجد مباشرة؟ إذا كان سجد مباشرة ما يجبره بسجدتي سهو، لابد أن يأتي بالركن. أما وقد فات وقت الآن طويل والفصل طويل، أنت تقولين في عشر ذي الحجة، يعيد الصلاة ويعيد من خلفه إذا كان فعلا تابعوه في مثل هذا الأمر. إذا تابعوه تركوا الركوع ذهبت صلاتهم. لو كان بعد الصلاة انتبه قام وأتى بركعة كاملة بالفاتحة بالركوع بالسجدتين وبعد ذلك التحيات ويسجد للسهو، أما وقد فات والآن الفصل طويل فعليه أن يعيد الصلاة، هذا إذا كان فعلا لم يركع. أم فرقت تقول بالنسبة للشخص الذي حج في حياته ثم توفي هل له حج بدل؟ أختي أم فرقت بارك الله فيك، بالنسبة لحج البدل لمن مات ولم يحج، أما من حج في حياته ثم أراد وليه أو قريب من أقاربه أن يحج عنه فهذه صدقة من الصدقات، هذه عبادة يجوز هبة ثوابها للميت بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يسمى حج بدل وإنما يسمى حج تطوع، هبة ثواب هذا الحج لهذا الميت. أم فرقت تقول أنا سألتك عن خاتم وجدته وقلت لي تعرفينه، قالت أنا الآن سأنتقل إلى حي آخر ولن أكون في هذا المسجد، ما العمل؟ ضعي تلفونك وهاتفك عند إمام المسجد وعند يعني صديقاتك وصويحباتك اللي في المسجد، وقولي لهم إذا جاء أحد يسأل عن القطعة تراها موجودة عندي، والحمد لله تسهلت الأمور يا أم فرقد. أم هدى من أبو ظبي تقول يعني عندي أبو يشتكي من رأسه ومن عيونه، يقول دائما وقفه عندي عند الأكل وعندما يدخل الحمام، تقول صار ينسى وما يروح للمسجد وما يصلي ويسأل دائما. يا أختي أم هدى بارك الله فيك، في مشكلة عند كثير من الناس أن بعض كبار السن يبدأون على حافة مرض الزهايمر أو يدخلون في الزهايمر هم ما يدرون، والسبب هذا الإهمال أو السبب عدم الانتباه. مثلا والدك فيما يظهر لي والله أعلم الآن في يعني الخطوات الأولى في مرض النسيان ومرض الزهايمر، اعتنوا بوالدكم، أنتم الآن جالسين يمكن تلومونه أو شيء، هو مسكين هذه قدراته وهذه إمكاناته وهذا الآن قوته سواء البدنية أو العقلية أو الفكرية، الآن دوركم تودون للمستشفى، قد يكون هناك بعض الأدوية بعض الفيتامينات بعض الأشياء التي تساعده على تقوية ذاكرته على تقوية عضلات جسمه مثلا، ويعود إنسان سليم أو على أقل تقدير يعني يكون في حالة جيدة. فيقتل الفاضلة واضح أن والدكم يعيش يعني بدايات الزهايمر، فمعذور، هو معذور إذا كان يدخل الحمام يقول وقفوا عندي، عند الأكل يقول لا تروحون لا وقفوا عند رأسي، إذن هذه في عنده مشكلة الآن، وهذا يعني هذه موجودة عند كثير من كبار السن. أسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يعني يجعل ممن طال عمره وحسن عمله وأن يختم له بخير، هذا اللي أنصحك فيه. مسألة التكاليف هذه تسقط عنه إذا كان فعلا قد فقد عقله أو مثلا أصبح في نسيان، في وقت الوعي يذكر بالصلاة، في وقت النسيان يذكر، إن تذكر الحمد لله، ما تذكر لا شيء عليه. أم هدى من أبو ظبي تسأل تقول يعني أنا والبنات رحنا نصلي العيد أدركنا الإمام في الركعة الثانية، تقول لما قمنا نقضي نسينا التكبيرات الزوائد ما جبناها، وش حكم صلاتنا؟ صلاتكم صحيحة يا أم هدى بارك الله فيك، لأن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين هذه سنة مستحبة، والواجب هي التكبيرة الانتقالية، والركن هي تكبيرة الإحرام اللي أنتم كبرتوها أول ما صليتوا، واضح؟ بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.